يقولون كالنائم، هذا يتكلم لا يقصد لفظ ولا يقصد معنى، أليس كذلك؟ هذا هو التفصيل. الرابع أنه يقصد المعنى دون اللفظ، الرابع أنه يقصد المعنى دون اللفظ، وهذا هو الكناية، وهذا يقع على تفصيل سيئة. وضح لكم هذا التفصيل؟ لهذا تضبط هذه المسائل في الطلاق. نعم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ثلاث جدهن جد، قصد اللفظ والمعنى هن جد، وثلاث هزلهن جد، قصد اللفظ دون المعنى، وقوعهن جد ما في واضح. ما هن هذا هذه الثلاث؟ قال
النكاح والطلاق والرجعة.
نحن نريد منه الطلاق، النكاح والطلاق. إذن الإنسان لو قال لزوجته وتلفظ بالطلاق وكان لا يريد الطلاق، كان يمزح، نقول يقع الطلاق؟ يقع ولو لم ينوي. لماذا؟ لهذا الحديث وهزلهن جد، إذن الطلاق يقع ولو لم يقصد ما دام تلفظ بلفظ الطلاق. ولهذا الحذر، الحذر من العبث بهذه الأمور، الحذر من أن يعبث الرجل مع زوجته بألفاظ الطلاق ثم يبحث عن الحل عند المفتين. لماذا توقع نفسك في هذه الإشكالات؟ لا يجوز الإنسان أن يعبث بمسائل الظهار ولا الإيلاء ولا اللعان ولا إلى آخره، طبعا اللعان أمر آخر، ولا الظهار، وهذه الأمور على الإنسان أن يتقي الله. إذن يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقع وإن كان هزل. نقف على هذا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إذا كان لديكم سؤال أو لم يسأل.
الحكمين هل يجب أن يكون الحكم قريب من الزوج؟
هذا هو الأصل، لكن إن كان غير غريب ما في إشكال، ما في إشكال لا شك، وخاصة إذا كان على صلاح ودين وورع لا شك. وإن كان الله سبحانه وتعالى بين حكما من أهله ومن أهلها، واضح؟ هذا هو الأصل. لكن إن كان لا يوجد، كان يعني مثلا من أهله لا يوجد أحد صالح ولا من أهلها مثلا، وليسوا أهلا بأن يكونوا حكام يحكموا بينهم، فهنا يرجع إلى من هو يظن فيه الصلاح والتقوى والورع حتى يحكم بينهم، واضح؟ لا شك يحتسب الأجر، لكن ما يكون يعني أجره كذاك الذي ينفق مما يحب، فهذا أعلى منزل، لن تنالوا البر، فمنزل عالية حتى تنفقوا مما تحبون، واضح؟ تقول أعطيت أحد صديقاتي كتاب وأخبرتها أن لا تقرأ الكتاب إلا بعد أن تصل إلى البيت، إلا بعد أن تصل إلى البيت، وقد حلفت عليها بذلك ولكنها لم تفعل ذلك وقرأت الكتاب قبل أن تصل إلى البيت، فهل علي أنا التي حلفت عليها كفارة أم لا، أم صديقتي التي أعطيتها الكتاب؟ على نفسها جنت براقش. لا شك أن عليها كفارة إذا كانت قصدت اليمين، فالكفارة على التي أقسمت، واضح؟ الكفارة على التي أقسمت، وتلك المرأة التي أخبرتها بأنها لن تقرأ لا شك أنها آثمة لكذبها إن قالت ووعدتها أن لا تقرأ، أما إن لم تقل لها وسكتت وقرأت فالأمر آخر، إذن الكفارة على من قامت بهذا الحلف، واضح؟
تقول هل يجوز للمرء أن يذكر الله وهو يسمع شريط أو في درس أو شخص آخر يخاطبه كأن يسبح الله ويستغفر الله؟
هذا أمر لا يتصور، إما أن يسمع وإما أن يذكر. أما أن يذكر وهو في درس هذا أمر أشد، أليس كذلك؟ لأنه لن ينتبه لهذا الدرس ولن يسمع ما يقول هذا المدرس. وكذلك لو كان مثلا يسمع محاضرة وهو يذكر الله ما يستطيع، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما يستطيع، إما هذا وإما ذاك. وإلا أنه يجمع بين الدرس يسمع ويذكر الله ما يستطيع، أحد الأمرين، إما أنه في حقيقة الأمر اللسان يتحرك من غير قلب والقلب مع المتكلم، وإما أن يكون القلب واللسان في الذكر والمتكلم في واحد. فلا ينبغي للإنسان إما أن يجلس، إذا جلس في مجالس العلم أن لا ينشغل، وهذا من الآداب، أن يستمع إلى حديث المتكلم، وهذا من آداب طلب العلم الذي لا بد لطالب العلم أن يستحضرها. لماذا؟ لأنه ما حضر إلا للعلم. كذلك إذا كان يسمع شريط علمي مثلا، إما أن تخفي هذا الشريط وتكمل الذكر الذي معك، هذا إن كان الذكر مشروع، أما لو كان ذكر محدث صوفي فلا، نقصد به الذكر المشروع، أما ذكر الصوفية فلا عبرة به، لأنه أمر مبتدع محدث منكر مردود، والخير فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه. كذلك قلنا إما هذا وإما ذاك، أما أنه يخلط بين الأمرين هذا من المحال وهو من العبث، فإنه إما أن يذكر وإما أن يسمع. وكذلك يخاطبه شخص آخر، أنا ما أتصور كيف يخاطبه شخص آخر وهو يذكر، يعني ما يستطيع. أما إما أنه يحرك الإصبع هذا أو المسبحة هذه المحدثة، وإما أنه مع هذا المتكلم، أليس كذلك؟ فهل الأمر خطير، فعلى الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة. إذا ظهر الرجل من زوجته ثم عاد إليها ودفع الكفارة فهل تحسب هذه طلقة؟ لا، ما تحسب طلقة، الظهار ليس بطلاق، لأنه كان طلاق في الجاهلية، وإما في الإسلام فهو ليس بطلاق ولا تحسب طلقة، وإنما لا يجوز أن يقوم بهذا الفعل. تقول ما حكم الشرب من في السقاء وهل هو حرام قطعا مع ذكر الأدلة وجزاكم الله خيرا؟ نقول الشرب من في السقاء ورد فيه حديث، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي، هل هو للتحريم أو هو للكراهة، وهل هو معلل أو غير معلل، على قولين. والنهي طبعا هذا الحديث يختلف عن حديث نهى عن الشرب في القدح المثلوم، هذا كحديث آخر، البحث الشرب من فيه السقاء، فيه السقاء الماء المعلق يكون له فيه فتحة يشرب منها، واضح؟ هذه كانت في القرى، واضح؟ فهنا قال العلماء لماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا نهى لعلة، أولا لفساد هذا الماء، لأن الذي يشرب من فيه السقاء سيأتي بعده من يشرب هذا الماء، فيفسد في السقاء وما فيه ويؤدي إلى فساد الماء بسبب شرب هذا الرجل، هذا أولا. العلة الثانية قالوا قد يكون فيه أمر خطير كالعقرب مثلا، أو فيه ما هو محظور، فأول ما يفتح فيه السقاء ويشرب فيؤدي بنفسه إلى الخطر وهو الموت، فلهذا قال العلماء هو معلل بهذه العلة. وهذا هذه العلة لا شك أنها واضحة، وعلى كل حال فعلى الإنسان أن لا يشرب من فيه السقاء، واضح لكم؟ على الإنسان أن لا يشرب من فيه السقاء وهي القربة المعلقة، هذا الآن غير موجود، لكن تبقى المسألة هل يطبق هذا الآن على مثلا المياه المعدنية في هذه الزجاجات أو لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا ينطبق. لماذا؟ لأن العلة أولا زالت، ثم الأمر الثاني أن هذا الماء لا يفسد بهذا الشرب، وذاك كان من جلود فيؤدي إلى الفساد مباشرة، أما هذا فلا، ولكن وإن كان ينبغي الترك لكن لا نستطيع أن نحرم. هذه هي أو هذا ما ذكره العلماء في مبحث الشرب من في السقاء. نعم
كفيتم انتهى الوقت.
نعم هذا مش في الفي هي فتحة صغيرة يعني هذه قربة معلقة يمر منها ممر فيه فتحة هذه الفتحة كانوا يفتحوها تربط يفتحوها ثم يخرج منها الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب مباشرة خشية هذه المحظورات وضح لك لهذا قلنا نحن الآن هل ينطبق على هذه الزجاجات قلنا هو بعيد لأن الحديث ورد في صور واضحة ولا ينطبق على هذا هذا ما يظهر والله أعلم. نعم الحديث ورد أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وهذا الحديث الصحيح في أنه للتحريم فلا يجوز الإنسان أن يشرب قائم وإلا إن كان على مشي يعني يمشي لحاجة أما الشرب قائما فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما هكذا الحديث جاء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل رآه يشرب قائما قال له قئ لما رآه يشرب قائما قال لما يا رسول الله قال أترضى أن يشرب معك الهر يعني القط قال لا يا رسول الله قال شرب معك من هو أشر شرب معك الشيطان الذي يشرب قائم يشرب معه الشيطان ولهذا كان يحرم على الإنسان أن يشرب قائم. تبقى مسألة الأكل راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه سئل قالوا والأكل يا أبا هريرة قال والأكل أشر واضح قال والأكل أشر وهو قول صحابي وهو راوي الحديث فقوله معتبر وخاصة أنه صحابي ولم يخالف إذا لم نجد له مخالف وهو راوي الحديث وأدرى بمرويه فيؤخذ بقوله لأن قول الصحابي حجة على تفصيل والله تعالى أعلم. كم بقى من ما أظن يكفي
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فتكلمنا في الدرس الماضي على تعريف الطلاق وبينا بأن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة وكذلك بينا حرص الإسلام على الحفاظ على الأسرة ما سبق في نشوز المرأة وكذلك بينا هذا أو بينه المصنف تحت باب الطلاق وبينا لكم أو ساق المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك أقسام الطلاق وبينا أو بين في البداية بأن الطلاق ينقسم من حيث اللفظ إلى قسمين صريح وكناية وبينت لكم بأن الطلاق من جهة اللفظ والمعنى أربعة أقسام إما أن يراد أو أن هذا المطلق يريد اللفظ والمعنى فهذا هو الطلاق الصريح أراد اللفظ والمعنى بأن يأتي بلفظ صريح كما سيأتي أيضا أن يريد اللفظ دون المعنى وهذا طلاق الهازل ومن كان في حكمه الثالث أن يريد المعنى دون اللفظ وهذا الطلاق يعرف بالكناية وسيأتي بيانه الرابع لا يريد لا اللفظ ولا المعنى لا يريد هذا المطلق لا اللفظ ولا المعنى كطلاق المجنون وطلاق النائم ومن كان في حكمهما هذا خلاصة الطلاق من جهة اللفظ والمعنى والمصنف رحمه الله تعالى هنا بيّن بأن الطلاق ينقسم إلى قسمين صريح وكناية. أما الصريح فبين هو الذي يفهم من الكلام عند التلفظ به ولا يحتمل لفظ آخر، كقول المطلق لزوجته أنت طالق ومطلقة إلى آخره، فهذا اللفظ لفظ صريح، وكذلك كل ما اشتق من لفظ الطلاق، كل ما اشتق من لفظ الطلاق. وبين بأن هذا الطلاق يقع سواء كان هازل أو لم يكن هازل، يعني سواء أراد المعنى واللفظ أو أراد اللفظ دون المعنى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر الطلاق، وذكر منها الطلاق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الكناية. إذن انتهينا من الطلاق الصريح، انتهينا من الطلاق الصريح وعلمنا ما فيه من أحكام. ثم قال بعد ذلك:
قال المصنف رحمه الله تعالى: والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره.
نعم، قال: الكناية ما يحتمل الطلاق وغيره. تبقى الكناية، هذه الكناية تحتمل أن يراد بها الطلاق أو يراد بها غير الطلاق، يعني هذا اللفظ الذي خرج من المطلق نحن لا ندري ماذا يريد، هل يريد بهذا اللفظ الطلاق لأنه محتمل، أو يريد به غير ذلك، أليس كذلك؟ فلهذا قال: الكناية. وهذا اللفظ الذي يصدر الحكم إنما يتعلق بنيته، طلاق إذا كان على سبيل الكناية الحكم يتعلق بماذا؟ بنية المطلق. فإن قال: أنا أردت بهذا اللفظ الطلاق، وقع الطلاق، وإن قال: أنا ما أردت الطلاق، إنما أردت به اللفظ الآخر، وهو ما سيأتي: خروج المرأة من بيتها أو إلى آخره. فهنا القول قوله، القول قوله، وأمره إلى الله إن كان صادق أو كاذب. قال: مثل إلحقي بأهلك، صحيح، إلحقي بأهلك ونحوه. إذا قال الرجل لزوجته: إلحقي بأهلك، إلحقي بأهلك، هذا اللفظ يحتمل الطلاق، يحتمل أنه أراد به أنها طالق ولا يريد أن تبقى معه، ويحتمل أنه لا يريد الطلاق، إنما يقول من الغضب الذي به أو ما حصل بينه وبينها: الحقي فإنني لا أريد أن أجلس معك الآن. واضح؟ فهذا اللفظ محتمل للطلاق ومحتمل لماذا؟ لغيره. لهذا قال: مثل الحقي بأهلي، هذا لفظ محتمل للطلاق، وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق، ووقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غير الطلاق، هذا سنبين، وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه طلاق، ووقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه غير طلاق. كيف ذلك؟ ذلك راجع كما قلت لكم إلى مراد ونية المتكلم، إلى مراد ونية المتكلم. فإن كان هذا المتكلم أراد بهذا اللفظ الطلاق، يعني قال لها: إلحقي بأهلك، وأراد به الطلاق، فهو طلاق. وإن أراد بقوله: إلحقي بأهلك، غير ذلك، فهو كما قال، فهو كما قال. وقوله ونحوه: مثل اعتدي، مثل اعتدي، يعني اجلسي العدة، أو أنت مطلقة، أنت مطلقة وليست مطلقة. بينا احنا فرق، بينا الفرق بين الإطلاق والطلاق، تذكروا هذا، بينا في بداية اللغة. ولهذا بينت لكم هناك بأن العلماء رحمهم الله أخذوا من لفظ الإطلاق بأنه كناية في الطلاق، تذكروا هذا في بداية تعريف الطلاق في اللغة، فقلت بأن أهل اللغة لما بينوا الفرق بين الطلاق والإطلاق، مثل إطلاق الأسير والطلاق للمرأة، بينت لكم بأن الفقهاء بناء على ذلك فرقوا، فجعلوا الطلاق صريح وجعلوا الإطلاق كناية، جعلوا لفظ الطلاق صريح ولفظ الإطلاق كناية. فقول الرجل لزوجته: أنت مطلقة، يحتمل أنه أطلقها من عمل البيت، أليس كذلك؟ أطلقها من مما هي فيه من كذا وكذا وكذا، هذا محتمل.
لهذا هذا ليس لفظ صريح، ليس لفظ صريح، إنما هو لفظ كناية، لأنه يحتمل أكثر من معنى، فهنا يرجع إلى نيته. فإن قال أردت الطلاق قلنا إذن هو طلاق، وإن قال ما أردت الطلاق إنما أردت أنها مطلقة من العمل الذي وكلتها به فقد أطلقتها منه، إذن القول قوله، واضح؟ ففرقوا بين مطلقة وبين مطلقة، فرق بين مطلقة وفرق بين مطلقة. قال رحمه الله كما قلت لكم، هذا يعني هذا اللفظ الذي هو الكناية وهذه الألفاظ لا يقع بها الطلاق. لماذا؟ لأنها تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، وهذا الأمر لا يعرف إلا بماذا؟ إلا بنية المطلق. هذا الأمر لا يعرف إلا بماذا؟ إلا بنية المطلق. فإن قال المطلق أنا أردت الطلاق قلنا هو طلاق، وإن قال ما أردت الطلاق قلنا له ليس بطلاق. عرفتم؟ قال نعم، إن نوى الطلاق وقع وإن لم ينوي لم يقع. قد يقول قائل ما الدليل على هذا التفريق؟ لماذا قلتم بأن الكناية تقع أو يقع بها الطلاق؟ لماذا لا يقع أصلا الطلاق مطلقا بها؟ لأنها ليس لفظ طلاق. أو لماذا لم تقولوا بماذا؟ لم تقولوا بأن أصلا الكناية يقع بها الطلاق مطلقا فالصريح. قلنا هذا التفريق دليله ما سيأتي، وهو
لما وكلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قال أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم
الحقيقة. نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت، عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها، أراد أن يقرب منها، وجاء ببعض الروايات بأنها زوجة له تزوجها، فقالت أعوذ بالله منك، يعني لا تقرب. فجاءت بعض الروايات بأن بعض النساء بيّن لها إذا قالت هذا اللفظ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرب. المهم فهنا جاءت بهذا اللفظ، قالت أعوذ بالله منك، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد عذت بعظيم، أنه قالت أعوذ بالله فقال لها لقد عذت بعظيم، إلحقي بأهلك. هذا طلاق منه صلى الله عليه وسلم، طلقها وفارقها، ولهذا كان في آخر حياتها ومطافها ندمت ندما شديدا أنها لم تتزوج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ندمت وتحسرت وتقطعت من شدة الحسرة. لماذا؟ لأنها اختارت أن ترجع إلى من؟ إلى أهلها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إلحقي بأهلك، ما بت عليها الطلاق، أليس كذلك؟ فاعتبر هذا العلماء وهو واضح في الدلالة أنه طلاق، وهو لفظ إلحقي بأهلك. فهنا كما قلت لكم ندمت هذه المرأة وبينت بأنها طلقت في هذا اللفظ، بينت في نهاية مطافها بأنها خسرت خسرانا مبينا. لماذا؟ لأنها لو قالت هذا القول لكانت معه زوجة في الجنة إذا كانت صالحة وتكون من أمهات المؤمنين، فخسرت لا شك في ذلك. ولهذا من الخطأ في المرأة إذا جاءها الرجل الصالح أن ترفض، هذا من الخطأ الذي تقع فيه بعض النسوة، إذا جاء الرجل الصالح بدأت تتعلل، هذا الرجل كبير، هذا الرجل صغير، هذا الرجل ليس بجميل، هذا 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 إلى آخره. نحن لا نمنع أنها تختار لنفسها، لكن أيضا عليها أن تنتبه، لأن هذا الرجل الصالح الذي جاءها قد لا يأتي بعد ذلك مثل هذا الرجل، أليس كذلك؟ فعليها أن تفكر قبل أن تصدر الحكم. هذه المرأة اختارت أهلها، فماذا خسرت؟ وخسرت من؟ خسرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إلحقي بأهلك، اعتبره العلماء واضح في الدلالة أنه طلاق وهو كناية عن الطلاق، فهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها لأنها بينت بأنها طلقت بهذا اللفظ، ولم ينقل إلينا أنه طلق صراحة، واضح؟ وإنما هذا لفظ كناية دليل على ماذا؟ عن الطلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به الطلاق، أراد به أن يفارقها. الآن سيسوق المصنف لك ما يدل على أن هذا اللفظ قد لا يكون طلاق، إذا جاء ما يدل في النية على أنه ليس بطلاق. قال هذه امرأة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، والخلاف فيه طويل في هذه المرأة، الخلاف فيها طويل، إذا أردت ارجع إلى فتح الباري وانظر إلى هذه القصة بالتفصيل حتى لا نخرج عن ما نحن في صدده، لأن الكلام فيها طويل، منهم من قال أنه تزوجها، ومنهم من قال أنه أراد أن يتزوجها، ومنهم ومنهم، والكلام كما قلت لك فيه طويل، ارجع هناك وانظر إلى هذه القصة بالتفصيل. قال انتبه، يقول وفي حديث كعب بن مالك حين هجره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن وصاحبيه، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال وكلكم يعلم هذه القصة وبيناها بالتفصيل، سبق بيان هذه القصة. قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أنا أعتزل امرأتك، فقال أطلقها ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها فلا تقربنها، فقال لامرأته الحقي بأهلك.
نعم، هذا كعب رضي الله عنه وأرضاه، والآية فيه واضحة وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخر الآية. هنا كعب رضي الله عنه أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد مدة من المقاطعة، فقال اعتزل امرأتك، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال أطلقها أم ماذا أفعل؟ لماذا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ليس له أن يختار. انظروا إلى قوة الإيمان في الصحابة رضوان الله عليهم، لما جاءه الأمر قال ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيريد الطلاق فأطلق، أم يريد مجرد أمر آخر؟ هذا إن دل على شدة حبهم له صلى الله عليه وسلم، والحب ليس بالكلام وإنما هو بالأفعال وبالمبادرة إلى الاستجابة لأوامر الله ورسوله. انظروا إلى هذا الصحابي، قال ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن أراد الطلاق فنعم، وإن أراد غير ذلك فهو كما قال وكما أراد، رغم أنه مقاطع من النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لا يسلم عليه، رغم أنه مهجور، هجره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ورغم ذلك سمعت وأطعت يا رسول الله. فهنا قال أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها، يعني إياك والجماع، إياك والجماع، اعتزلها. فقال النبي صلى الله عليه، فقال الرجل، فقال لامرأته كعب الحقي بأهلك، يعني اعتزلها وتخرج إلى من؟ إلى أهلها. فهنا قال الحقي بأهلك، ما أراد الطلاق أليس كذلك؟ لأنه قال أطلقها، قال لا، قال اعتزلها، فقال الحقي بأهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجول ماذا؟ الحقي بأهلك. اللفظ واحد، الأول طلاق والثاني ليس بطلاق، لماذا؟ لأن الأول أراد بها أن تلحق لأهلها، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تلحق هذه المرأة بأهلها الحاق تام من غير عودة وهو الطلاق، أما الثاني ما أراد ذلك، الحقي بأهلك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ما أراد الطلاق، فالأول طلاق والثاني ليس بطلاق. وكل ما كان في حكم هذا اللفظ وهو الكناية فإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي به الطلاق فليس بطلاق، وضح لكم؟ هذا هو التفصيل من جهة اللفظ. فالطلاق ينقسم إلى صريح وكناية، والصريح كما قلنا سواء كان هازل أو لم يكن هازل فهو طلاق، والكناية ليس إلا بالنية، ليس إلا بالنية. نعم.
قال ثانيا من حيث التعبير والتنجيز.
نعم، الطلاق أولا بينا من حيث اللفظ، الآن من حيث التعليق ومن حيث التنجيز. أنجز الشيء يعني أتمه، فالطلاق إما أن يكون في نفس الوقت يقع، وإما أن يكون طلاق معلق. واضح لكم؟ الطلاق إما أن يكون طلاق معلق لا يقع في نفس الوقت، وإما أن يكون طلاق يقع في نفس الوقت. واضح لكم؟ إذن من حيث التعليق وعدمه، من حيث التعليق وعدمه. قال يقول صيغة الطلاق الذي تصدر من هذا الرجل، إما أن يكون الرجل تلفظ بلفظ دال على وقوعه في الحال، وإما أن يتلفظ بلفظ لا يريد أن يوقع الطلاق في الحال، بل يريد أن يؤخر، أو يريد أن يعلق، أو يريد به أمر. واضح لكم؟ احفظوا هذه الدقائق. لماذا؟ لأنها تنفعكم في التفريق بين مسائل كثيرة في الطلاق، بها طالب العلم يستطيع أن يضبط مسائل كثيرة في الطلاق، يعرف هذا اللفظ صريح أو كناية بناء عليه يحكم، يعرف هذا الطلاق هو معلق أو طلاق تنجيز بناء عليه يستطيع ماذا؟ أن يحكم. ننظر الآن إلى الطلاق المنجز. قال
هي التي قصد بها من أصدرها،
قصد
هي التي قصد بها من أصدرها وقع الطلاق الحال.
انتبه. يقول رحمه الله فالمنجزة يعني اللفظة التي تصدر ويريد بها الطلاق، هذه اللفظة تكون منجزة يعني طلقة منجزة. ما هي الطلقة المنجزة هذه؟ قال هي التي قصد بها من أصدرها وهو الزوج. لا شك أن هناك شروط سنبينها. وقوع الطلاق في الحال، ما أراد أن يعلق الطلاق، ما أراد بالطلاق أمر آخر، لا، أراد أن يوقع الطلاق في الحال، هذا يسمى الطلاق المنجز يعني في نفس الوقت. قال كأن يقول الرجل لزوجته، يقول لها ماذا؟ أنت طالق. الطلاق يقع أو لا يقع؟ يقع. أو يقول لها الحقي بأهلك، ويريد به الطلاق، يريد بنيته الطلاق، أيضا هذا طلاق منجز نفس الوقت. واضح؟ حتى الكناية التي نوى بها الطلاق وهو داخل تحت الطلاق ماذا؟ تحت الطلاق المنجز. واضح؟ كأن يقول لها أنت طالق، أو الحقي بأهلك، أو اذهبي إلى بيت أهلك. كل هذه الألفاظ إذا نوى بها هذا الرجل الطلاق فإن الطلاق يقع في الحال، لا يتأخر، يقع في نفس الوقت. عرفتم ما معنى طلاق المنجز؟ يعني الطلاق الذي إذا صدر من هذا الرجل ماذا يحصل به؟ يقع في الحال، فمن نفس الوقت تبدأ المرأة بماذا؟ بعدتها. عرفتم؟ من نفس الوقت تبدأ المرأة بماذا؟ بعدتها. هذا الطلاق المنجز. وضح لكم الطلاق المنجز؟ قال هذا الطلاق يقع في الحال بمجرد أنه أخرج هذا اللفظ، سواء كان صريح أو كناية، وأراد بهذه الكناية الطلاق، فإن الطلاق يقع في الحال. الصريح سواء كان هازل أو غير هازل يقع في الحال، الكناية إن نوى بها الطلاق يقع في الحال، فتحسب عليه هذه طلقة بمجرد أنه يخرج هذا اللفظ. إلى هنا واضح؟ يخرج هذا اللفظ. قال متى صدرت من أهله؟ من هو أهله؟ المطلق، الزوج، أن يكون عاقل بالغ مكلف، هذا هو المكلف، العاقل البالغ الذي هو أهل لذلك. واضح؟ الفاهم للخطاب إلى آخره. هذا المكلف وهو الزوج إذا كان أهل للطلاق فإن الطلاق يقع. لكن لو جاء رجل آخر وطلق امرأة رجل، هل يقع؟ أبدا لا يقع، أليس كذلك؟ أو لم يكن أهل للطلاق كأن يكون مجنون، هل يقع؟ لا يقع، لأننا بينا بأن هذا اللفظ من هذا الرجل لا يريد به لا اللفظ ولا المعنى، لا يريد به اللفظ ولا المعنى. المهم أن الطلاق المنجز هذا يقع في نفس الوقت في الحال إذا صدر من أهله. قال وصادف محلا له، وهي من؟ الزوجة. هذا الطلاق وقع على من؟ على الزوجة، ما وقع على أجنبية، وقع على زوجته. إذا صادف هذا المحل فإن هذا الطلاق يقع في ماذا؟ في الحال. هذا الطلاق يقع في الحال، وكذلك تبدأ ماذا؟ عدتها. تبدأ عدتها من نفس الوقت، لكن سيأتي إن شاء الله الفرق. هذا الطلاق صحيح أنه يقع في الحال وتبدأ العدة، لكن هناك فرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، وهذا سيأتي بيانه. هذا الرجل الذي طلق إما أن يكون طلق طلاق بائن وسيأتي تفصيله، وإما أن يكون طلق طلاق رجعي. الطلاق وقع في كلا الحالتين. الطلاق الذي خرج بهذا اللفظ وأراد به في الكناية الطلاق، فإنه يقع طلاق منجز يعني في الحال. فإن كانت هذه الطلقة الأخيرة فالزوجة لا تحله حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان هذا طلاق لم يكن طلاق بائن فإنها ترجع. وبينا لكم وسيأتي هذا بيانه إن شاء الله في العدة والطلاق البائن وغير البائن. المهم مع ملاحظة هذا الأمر، إذن المراد الآن أن الطلاق من حيث التنجيز وعدمه أو التعليق وعدمه ينقسم إلى قسمين: طلاق منجز وهو الذي يصدر من هذا الرجل بهذه الألفاظ فإنها تقع هذه الطلقة في الحال سواء كان الطلقة بائنة أو غير بائنة. عرفتم؟ قال لما بين الطلاق المنجز شرع في بيان الطلاق المعلق، لأنه يقابل المعلق ماذا؟ الطلاق المنجز. قال الطلاق المعلق هو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط. ما أراد أن يوقع الطلاق الآن، لا، أراد أن يوقع الطلاق إذا حصل المشروط. وضح لكم؟ إذا حصل الشرط، أراد أن يوقع الطلاق إذا حصل ذلك الشرط الذي اشترطه. فهذا الرجل علق طلاق زوجته بأمر، متى حصل هذا الأمر وقع الطلاق أو لم يقع، على تفصيل سيأتي من جهة النية وعدمها. واضح؟ هذا سيأتي فيه تفصيل. المهم أن الطلاق المعلق غير المنجز، لأن المنجز في نفس الوقت، أليس كذلك؟ الطلاق المنجز في نفس الوقت، الطلاق المعلق لا. الطلاق المعلق هو معلق بشيء مأخوذ من التعليق، علق ثوبه أي هو معلق على شيء، فإذا زال ما علق عليه سقط، أليس كذلك؟ إذن هذا لا يصح. فالطلاق المعلق أي علق بشيء، فمتى يسقط الطلاق؟ إذا وجد المعلق عليه. قال يقول رحمه الله: الرجل إن قال لزوجته إن ذهبت إلى دار زيد فأنت طالق، هل هو طلقها في نفس الوقت؟ لا، علق طلاقها بذهابها إلى دار زيد، فمتى ذهبت إلى دار زيد قد يقع الطلاق وقد لا يقع على تفصيل سيأتي. واضح؟ متى ذهبت إلى دار زيد فإن طلاقها سيأتي التفصيل فيه من جهة ماذا نوى، هل نوى اليمين أو نوى الطلاق، هذا سيأتي بيانه. المهم أن الطلاق المعلق مثل أن يقول لها إن ذهبت إلى دار كذا فأنت طالق، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، إن ذهبت إلى كذا فأنت كذا، إن فعلت كذا فأنت كذا، هذا كله طلاق ماذا؟ طلاق معلق. قل واعلم أن الطلاق المعلق ذكر العلماء رحمهم الله له شروط. طلاق المعلق ليس هكذا يقع كل طلاق معلق، لا، متى يكون طلاق معلق له شروط. أولا أن يكون الشرط المعلق عليه معدوما، لأنه قد يأتيك صيغة شرط لكن غير معدوم، أليس كذلك؟ أن يكون الشرط المعلق عليه معدوما عند الطلاق، ويمكن أن يوجد بعد، ويمكن أن يوجد بعد، مثل ما قلنا كقول الرجل إن ذهبت إلى دار زيد فأنت طالق، هذا طلاق معلق على أمر معدوم. هو موجود الآن؟ لا، هو سيأتي مستقبلا، فإن ذهبت هذا أمر مستقبلي، ذهابها إلى دار زيد مستحيل أو غير مستحيل؟ ليس من مستحيل، أليس كذلك؟ لهذا قلنا أن يكون الشرط المعلق عليه معدوما عند الطلاق ويمكن أن يوجد، هذا ذكرناه في الذهاب إلى دار زيد الذي ذكره المصنف، ممكن منطبق عليه هذا الشرط، أليس كذلك؟ فإن كان على أمر موجود، فإن كان على أمر موجود فعلا حين صدور الصيغة، مثل أن يقول إن طلع النهار فأنت طالق، يقول لها إن طلع النهار فأنت طالق، والواقع أن النهار قد طلع فعلا، والواقع أن النهار ماذا؟ قد طلع فعلا، يعني قال لها الكلام ويعلم أن النهار قد طلع، واضح؟ قلنا كان الطلاق واقعا في الحال، طبعا على تفصيل في مسألة اليمين وعدم اليمين هذا سيأتي لأنها في المعلق، كان الطلاق واقعا في الحال، وإن جاء في صورة تعليق، يعني حتى لو كان هذا في صورة تعليق، لماذا؟ لأنه أراد بماذا؟ أراد أن يطلقها، لما قال لها مثلا إن طلع النهار فأنت طالق وهو يرى النهار، ماذا يريد هذا الرجل؟ يريد أن يتخلص من هذه المرأة، لا يريد أن يعلق، أليس كذلك؟ يريد أن يتخلص، أو يعلم بأن أباها في الدار هذه المرأة فيقول لها إن كان أبوك في الدار فأنت كذا، ويعلم بأنه في الدار، خلاص عرفتم؟ هذا وإن كانت الصورة صورة تعليق لكن الحقيقة حقيقة ماذا؟ تنجيز، أليس كذلك؟ لأنه يريد أن يتخلص منها. قلنا كان الطلاق واقعا في الحال وإن جاء في صورة تعليق، وإن كان التعليق على أمر مستحيل، علق الطلاق على أمر مستحيل، كان لغوا، كان لغوا، مثل إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق، هكذا قال لها، يعني يريد أن يعلق الطلاق بأمر مستحيل، كان هذا لغو وعبث، ولا شك أنه قد يقع في محظور من جهة أنه يعبث بألفاظ الطلاق، المهم من جهة الحكم نحن نبحث، واضح؟ وهو مذهب الحنفية وقول للحنابلة، هذا هو مذهب الحنفية وقول للحنابلة، وضح لكم الشرط الأول؟ إذن الشرط الأول أن يكون هذا الطلاق على أمر سيقع ليس واقع في الحال، وأن يكون غير مستحيل، ما يعلق على أمر مستحيل، كان يقول لها مثلا إن صعدت السماء، إن قلبت هذا الحجر ذهب، أمور مستحيلة ليس كذلك؟ هي لا تستطيع أن تقوم بها، إذن هذا علقه على أمر مستحيل لا يريد أن يطلق، لكن هذا يعبث بالألفاظ فيقال له احذر. ثانيا الشرط الثاني أن تكون المرأة حين صدور الطلاق المعلق في عصمته بأن تكون زوجة أو معتدة، هذه المرأة إما أن تكون زوجة أو تكون معتدة، واضح؟ هذه المرأة تكون زوجة له، أليس كذلك؟ لأن في عصمته، يستطيع أن يطلق؟ يستطيع أن يذكر هذا الطلاق بهذه الصيغة، لكن لو كانت الزوجة ليست بزوجة له وقال لها هذا الكلام إن خرجت، أصبح الكلام ماذا؟ لغو وعبث، وضح لكم؟ هذا هو الشرط الثاني في التعليق. الثالث أن تكون كذلك عند حصول الشرط المعلق، أن تكون كذلك عند حصول الشرط المعلق، عليه عند حصول الشرط المعلق عليه. أما إذا كان حصول الشرط المعلق عليه هي ليست في عصمته لم تقع عليها الطلقة، لم تقع عليها الطلقة يعني التي علقها لعدم صلاحيتها، لعدم صلاحيتها لوقوع الطلاق. مثال ذلك، رجل قال لزوجته أنت مثلا طالق إذا جاء العيد مثلا، وقبل العيد الرجل طلق الطلاق الثلاث وانتهى منها، جاء العيد هل يقع الطلاق الذي علقه؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست في عصمته أصلا، وهذه المرأة خرجت من عصمته فكان ذلك له. وضح لكم؟ يعني التعليق الذي علقه لا فائدة منه، التعليق الذي علقه لا فائدة منه، لأن حين حصول الشر المرأة ليست في عصمته، والطلاق لابد أن تكون المرأة في عصمته حتى يستطيع أن يطلق. وضح لكم الشرط هذا؟ الرابع، لا، الرابع أن لا يقصد. الثاني حين يصدر الطلاق هي في عصمته، الثالث حين وقوع الشرط هي ليست في عصمته أو في عصمته. وضح لك الفرق؟ الثاني وقت ما تلفظ للطلاق كانت المرأة في عصمته، ما تكون زوجة غير ثم يتزوجها. واضح؟ الثاني اللي هو الثالث، الشرط الثالث وقت حصول الشرط هي في عصمته أو ليست في عصمته، اختلف. واضح؟ الرابع أن لا يقصد بالطلاق المعلق المجازاة، فإذا قصد به المجازاة وقع الطلاق في الحال ولم يتعلق بالشرط، كما إذا قال الزوج، كما إذا قالت الزوجة له، كما لو قالت أو إذا قالت، كما إذا قالت الزوجة له يا خسيس، المرأة تقول لزوجها يا خسيس مثلا، واضح؟ فقال لها الزوج إن كنت كذلك فأنت طالق، كيف يقول هذا اللفظ؟ الزوجة تقول له يا خسيس مثلا أو يا كذا، فقال لها إن كنت كذلك فأنت طالق، يريد معاقبتها، لا يريد أن يعلق، يريد أن يعاقبها بماذا؟ بالطلاق. يقع ولا ما يقع؟ لا شك أنه يقع، لأنه ما أراد التعليق، أراد ماذا؟ أراد المعاقبة، فكأنه يقول أنا خسيس إذا خذ الطلاق، هذا معنى، أليس كذلك؟ لأنه قالت له يا خسيس، قال فإن كنت كذلك فأنت طالق، فأنه يقول لها أنا خسيس خذ الطلاق. نعم تستاهل. واضح؟ فهذه المرأة، هذا الرجل